قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الحلواني، هو حسن بن علي الحلواني ويقال الخلان، قال: سمعت شبابه، هو ابن سوار وكان إماما ثقة حافظ رمي بالإرجاء، قال: كان عبد القدوس، عبد القدوس هذا هو ابن حبيب أبو سعيد الكلاعي، كذبه ابن المبارك وغيره، وله ترجمة في ميزان الاعتدال. أما عبد القدوس ابن حجاج وفي هذه الطبقة أو أنزل قليلا شيخ الإمام أحمد، فهو ثقة من رجال الجماعة. قال رحمه الله: قال: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، قال شبابة: وسمعت عبد القدوس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا عرضا. قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذون، تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. إيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. وهذا قول بعيد، إنما الأحاديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. طيب، فحرف الحديث وفسره بتفسير بعيد. طيب، إنما الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني لو فيه حيوان ما يربط هذا الحيوان ويصير يرمى بالنبل، يتخذ غرضا للرمي، هذا محرم، فالرجل التبس عليه أو أنه كذا يكذب تعمد. يعني هذا الراوي يعني استغرب هذا، إيش الروح عرضا. قال رحمه الله: قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد، هو الإمام المعروف، يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال في أيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. يعني حماد بن زيد ينتقد على مهدي بن هلال، وكنا بالعين كأنها عين من الماء لكن مالحة ما فيها نفع. من الآن هذا من حسن التعبير، قال: عندكم عين ماذا مالحة نبعت. فيقول هذا الراوي الذي يحدثكم بأحاديث ضعيفة وغير صحيحة لا تعتمد عليها، فهي غير صالحة في الاستعمال، كما أن الماء المالح لا يستخدم للشرب. فمن الآن رحم الله السلف. مهدي، يقول النووي هذا مهدي بن هلال قال هذا متفق على ضعفه. قال النسائي هو بصري متروك يروي عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. قال رحمه الله تعالى: أما قوله يا أبا إسماعيل هي كنية حماد بن زيد، فهو وافقه، يعني وافقه على جرح مهدي. قال رحمه الله: قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا قال سمعت عفان، عفان بن مسلم ثقة، قال سمعت أبا عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن ابن أبي عياش فقرأه علي. أبان بن أبي عياش هو ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سويد بن سعيد هو الحدثاني ضعيف الحديث، لكن مسلما يعتذر حين قيل له: لما تروي عنه وهو ضعيف؟ قال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ وكأنه لا يرى أنه ضعيف جدا، يعني يعلم أن عنده ضعف خفيف، ضعفا خفيفا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات. حمزة الزيات هذا هو صاحب القراءة، وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وهو في القراءة إمام، إلا أن الإمام أحمد كان ينكر عليه بعض القراءة ويكره الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة. قال: من سمعت أنا وحمزة الزيات، الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة، علي بن مسهر، فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا، 5 أو 6، لا إله إلا الله. يعني استدل بالرؤيا، وهذا يدل على صدق هؤلاء القوم، يعني كأنه قال: يا رسول الله هذه أحاديثك سمعتها من أبان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا ما أعرف هذه الأحاديث. سبحان الله. فالرجل تركها، يعني عرف ضعف هذا الحديث، هذا الرجل، من باب أنه يكذب في الحديث أو لا يتثبت في النقل، كان ضعيفا. فالرؤية هي لا يبنى عليها حكم، إلا أن هذا بالتجربة أصلا قد علم عيانا أن الرجل ضعيف ما يحفظ، وجرب عليه أنه يخلط في الحديث، فهذه الرؤية ما هي إلا زيادة يعني تقوية فقط، كما يعني رؤيا في المنام أن عمرو بن عبيد أري أنه يحك آية من القرآن، فقيل له: لما تحك هذه الآية؟ قال: أريد أن أبذل خيرا منها. فعمرو بن عبيد رجل قدري ورجل معتزلي جلد يكذب، فأري على هذه الحالة السيئة والعياذ بالله. ورؤيا المؤمن هي جزء من 70 أو من 40 من 40 جزءا من النبوة، إلا أنه كما سمعتم لا يقال رأيت فلان ورأيت فلان وبعدين صرت تجرح الناس غير المجروحين لرؤياك، هذا ما يكفي. طيب بارك فيكم. الرؤيا هي غالبا ما تصدق رؤيا الصالحين، الغالب ما تصدق رؤيا الصالحين إذا كانت على يعني رؤيا الصالحين هي التي يعني غالبا توافق الحق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى رؤيا فإذا ذكر له رؤيا من رجل صدوق لا بأس به أعجب بذلك، فإن كان الرجل ليس معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إليه، لأنه قد يخلط عليه الشيطان. هذا الذي ما عنده استقامة ولا صدق في الحديث قد لا تكون رؤيا صائبة. امرأة في الهند من جماعة التبليغ، جماعة نعم قد قرأنا أن بعضهم من جماعة التبليغ رأى في المنام أنه يذبح ولده، فأصبح في الصبح يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذ السكين وذبح ولده. انظر على جريمة شنعاء، اعتمد على الرؤيا الباطلة، يعني تشبه بإبراهيم عليه السلام. وهذه مثل هذه الرؤيا التي فيها يعني بارك الله فيكم محرم، لا يجوز العمل بها قطعا. ايه، وانا قرأتها في التويجري كما قلت، القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ، واخبرني اخ الذي عندنا في قطر مطالب علم، قال أيضا أخبر أن في قطر الظاهر رأى واحد مثل هذه الرؤية وفعل كهذا الفعل، يعني هذا من الجهالة. إبراهيم أيضا ما ذبح ولده، طيب أفداه الله عز وجل. والشيء الثاني هو نبي ورؤيا الأنبياء وحي، الشياطين ما تلبس عليهم، ولو أن الشيطان أراد أن يلبس أو يفعل شيء يوحي الله إليه فما يفعل شيئا محرما مثل هذه الكبائر. أنبياء معصومون من هذا. نعم يا أخي. إيه اي نعم، فيها بشارات له او للمؤمنين، اما التي ما فيها الا يعني مثل هذه التخويفات قد تكون بشارة لمن للطالب فيه جرح لذلك الرجل، فيه تحذير، تحذيرا لجالس ذلك العالم، فهذه فيها تعتبر صادقة. ايه، مثل شخص اخبرني هو ريمي وما أدري إيش جاءه الشيطان، قال يريد أن يتزوج بامرأة إيرانية، وهم لا يزوجون شخصا إلا إذا دخل معهم في الرفض. فقال وأنا في حج الظاهر، قال جلست معهم في المدينة النبوية، دخلت معهم في تلك البدع، فقالوا لي من أين أنت؟ قلت من اليمن. قالوا اليمن طيب، المهم رحبوا بي فرحوا. قال جلست معهم يومين أو ثلاثة، قال وأنا أكره نفسي، أنا أعرف أنهم على ضلالات. قال فرأيت في المنام أن قائلا يقول لي أنت اليوم قد خرجت من النور إلى الظلمات، أو بهذا المعنى. قال فقلت أتوب إلى الله وتركتهم فورا. فبعض الأحيان الرؤيا قد تكون من هذا التحذير من الله عز وجل. ومرة أخبرنا شيخنا الظاهر شيخنا أو من كنا في حلقة الشيخ، فإذا بامرأة يعني في نجران، في نجران عجوز كبيرة، وإذا بالمكارمة يأتيها شخص فيبايعها، هي سنية كانت، فإذا شخص من أقاربها يأتي ويقول لها لا بد أن تبايع السيد المكرم، تبايعي أن تدخلي في دينه حتى لا تموتي على الشرك وتموتي على الضلالة وتموتي على كذا، فإذا بالمرأة تبايع، فإذا بشخصين يعني عليهما ثياب بيض حسنة يأتيانها في الليل، فترى أنهما قال لها أما أنت فقد خرجت من الظلمات من النور إلى الظلمات، فخافت ورجعت. فبعض الأحيان قد يكون رؤيا فيها إصابة من هذا الباب، وهي رؤيا صالحة لأن فيها منفعة لهذا الرائي. قال رحمه الله لكن مثل ما يرى شخص بعض العامة قد يرى رؤيا يقول افعل لأبيك مثلا ذبيحة على القبر أو افعل قبة على القبر، هذه من الشيطان بلا شك، هذه رؤية شيطانية ما هي الحق. شيء محمد نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري، النووي يقول أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن جارية الكوفي الإمام الجليل المجمع على جلالته نعم وتقدمه في العلم وفضيلته والله أعلم، هو إمام نعم. قال اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. إسماعيل أما بقية هو ثقة لكن يدلس عن الضعفاء، أي يدلس عن الضعفاء فلا يعني إذا لم يصرح بالتحديث وترى أن شيخه ثقة، إذا رأيت أنه صرح بالتحديث وشيخه ثقة وشيخ شيخه أيضا يصرح عنه قبلت، وإلا فبالعنعنة لا تقبل منه، فإنه يروي كثيرا عن المجهولين والضعفاء ويدلس أسماء المشايخ أيضا، فعنده تدليس مو يعني مخوف. أما إسماعيل بن عياش هو مختلف فيه، والراجح أن حديثه عن أهل بلده أهل الشام وحمص مقبولة، وروايته عن غيرهم من الحجازيين ضعيفة، فخذ هذه الفائدة. إسماعيل بن عياش هو حمصي شامي، روايته عن أهل بلده مستقيمة، روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، فهذا التقسيم لا بد منه، هو مستقيم حسن الحديث عن أهل بلده. طيب قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي، يدلس الشيوخ يكنيهم بغير المعروف، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس الذي تقدم لكم ابن حبيب المتروك هذا. انظر كيف يكنيه، هو معروف باسمه عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي أبو سعيد. أبو سعيد كنية عبد القدوس لكن مش مشهور بها، وأيضا أتى له بنسبة غريبة الوحاضي، فهو وحاضي وكلاعي. طيب، فهذا من تدليس الشيوخ. ولماذا يدلس ويكني بهذه الكنى؟ إما أن يكون عنده هو ثقة، أو يرى أنه يستأنس بحديثه ويجعله في الكنية بهذا التلبيس، من ربما يقول قد يستشهد به المجهول، قد يستشهد به أو يوهم أنه رجل آخر ثقة. فعلى كل حال هذا غلط، وسامحنا الله إياهم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. اللهم مع أن ابن المبارك إمام زاهد ورع، ومع ذلك يصرح بتكذيب شخص عنده علم. لكن الدين يا إخوة، الدين يخلي الإنسان يتكلم بالحق، لأن ابن المبارك لو سكت عبد القدس هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فيخبط علينا بعض السنن ويدخل في ديننا ما ليس منه. فلهذا أهل العلم عند أن يتكلمون على بعض المفتين، طيب الذي يفتيك بالفتاوى المنحرفة لا تصدقه بعد. نعم، يفتيك بأن الديمقراطية شرف لك وأنها تقدم الناس تقدم البلد، هذا أعرف أن فتوى باطلة. ديمقراطية فرقت شعوب المسلمين ومعناها حكم الشعب نفسه بنفسه، فهي باطل. كذلك الذي يفتيك بجواز الطواف عند القبور وزيارة القبور وشد الرحل لا عند القبور، اعلم أن هذه باطلة، فتوى باطلة. طيب، الذي يجوز لك الحزبية ويقول لك الحزبية جائزة في الإسلام، تتحزب للإسلام ما تتحزب ضد الإسلام. طيب، أنت في بلد مسلمة، أنت مع المسلمين، لما تدخل في حزب وتتعصب للحزب أنت صرت تتعصب ضد المسلم، ضد بعض المسلمين، لأنك لما تكون مع هذه الطائفة وتعادي الطائفة الثانية إذن أنت ضد المسلمين، أنت ما تتعصب للإسلام، أنت تتعصب ضد الإسلام سواء يعني شعرت أو لم تشعر. الذي نعم عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وغيره أيضا يقول إذا رأيت القوم يجتمعون على سردية دون المسلمين أو دون الناس فاعلم أنهم على ضلالة وبدعة. طيب، فالمسألة مسألة دين. الذي يجوز لك مصافحة النساء مثل هذا الذي كان أمير الجامعة الأزهر، جامعة الأزهر، يقسم الجوائز للنساء ويصافح امرأة، فامرأة قالت له ما يجوز يا شيخ الأزهر، قالت له حرام ما يجوز، قال لا يجوز لا تتشددي، قالت له ما يجوز، قال ما أعطيك الجائزة، قالت الجائزة لك، أو كما قال يعني ذكر، فصارت أفقه من هذا الشيخ جزاء الله خيرا. فبعضهم يعني في الحقيقة يفتي بالباطل. نعم، يحيى الدرة، اللهم استعان. حين قد توفي رحمه الله، هو ما كان عنده علم في السنة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني، مسألة تقبيل المصحف يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه التعظيم للمصحف وضعه على الرأس فيه التعظيم، لكن الترك أحسن، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك ولا التابعون، والظاهر ما يصل إلى حد النهي الشرعي. أما قوله أنه يقبل كل حرف هذا ما لها حال ولا ليس له فيه برهان. التعظيم الحقيقي نعم، العمل به، احترامه وتفقه، تفقه القرآن في القرآن، هذا من تعظيم القرآن. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال حدثنا أبو وائل قال: خرجنا على ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم: أتراه بعد بعث بعد الموت؟ يعني كيف أنت لقيت ابن مسعود وقد مات قبلك بفترة؟ طيب، يعني المعلى هذا ما لقي ابن مسعود، هذا معنى الكلام. فلهذا أبو نعيم ينكر عليه أن يكون لقي المعلى لقي ابن مسعود. قال: معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قول هذا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32، وقيل سنة 33، والأول قول الأكثرين، وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه لثلاث سنين، وصفين كانت في خلافة علي رضي الله عنه بعد ذلك بسنتين، فلا يكون ابن مسعود رضي الله عنه خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت. قد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت، وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والإتقان على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليهم، يعني إنما الكذب ممن، فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه، يعني قد يعرف الكذب بالتاريخ. الله المستعان. الله. الآية: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله، انظر حتى في العلم وكذلك في الدنيا، كذلك أصحاب يعني البدع، فبعضهم يكذب لينصر بدعته فما يفلح. سبحان الله، ما يفلح.